وهذا يسأل أحسن الله إليك عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته.
لا إله إلا الله. أهل السنة والجماعة يقول على صورته على صورة الله، وليس المراد أنها أن صورة آدم مثل صورة الله، لكن قالوا يعني له وجه وله يعني عينان وله سمع، له سمع وله بصر كذا، لا أن وجه آدم مثل وجه الله، هذا أمر مستبعد. ومن أهل السنة من رأى إن المراد خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم، طوله 60 ذراعا في السماء، يعني خلقه على هذه الصورة، لم يخلق أطوارا كالذرية، لا، من أول وهلة، من أول ما خلق بهذه الهيئة على صورته. وهذا قد يتوجه في بعض الروايات وقد لا يتوجه، ولكن المنكر قطعا هو نفي الصورة، لأن من الناس من يتأول هذا الحديث بناء على اعتقاد عنده وهو نفي الصورة عن الله، يقول الله ليس له صورة، كما أنه يقول ليس له وجه ولا يدان، المعطلة نفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والصورة ثابتة لله في هذا الحديث وفي غيره، فيه ثابتة، وأهل السنة مجمعون على أن لله صورة لا تماثلها، لا تماثل صور المخلوقين ولا يماثلها شيء من صورهم. نعم.
أيضا هذا يسأل أحسن الله إليكم، يقول شيخنا الكريم ما رأيكم بمن يقول ليس بصحيح أن الأشاعرة عطلوا بعض صفات الله، وأن الذين يقولون ذلك لم يطلعوا على كتب الأشاعرة؟
طيب جزاه الله خير، يجيبوا لنا كتب، جيبوا لنا كتب. سبحان الله، هم ما يقرون لك بهذا، نفس هذا القائل، هم ما يقرون، ما يدعون هذا، يقولون هم ما ينفون النصوص، ما هم يقولون لا هذه الآية، لا، يقولون لله وجه وله يدان وله، لكن إيش الوجه؟ الوجه الذات، أو يقولون ما ندري وش معنى الوجه، هذا ما فيه إلا هذه. أما أن يقول له وجه حقيقة موصوف ويراه من شاء المؤمنون له، أو له يدان، يدان يؤولونهما بالقدرة، أو يقول أهل التفويض منهم، والله الله أعلم بمراده بس. نعم.
الاسم من ألف الرد يا شيخ؟ شهاب الدين أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل.
ابن؟
بن جهبل.
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 جهبل، شو يقول اسمه؟
أبو العباس الحلبي ثم الدمشقي الشافعي.
رد على الشافعي.
يقول أنه ألف ابن جهبل هذا الكتاب ردا على شيخ الإسلام في جوابه الحموية، وانصب رده على ما أسماه بنفي الجهة لله، وذلك أنه يرى أن ابن تيمية حاول في جوابه الحموية إثبات الجهة لله.
إيه؟
ذكر طبعا كلام
ما في كل كتب ابن تيمية فيها رد عليه، وإن لم يكن ردا مخصصا له، ويمكن ما ندري هل رد وش، متى توفي هذا
جهبل؟
إيه؟
ولد، قال ولد سنة 70 و600،
70 و600،
وتوفي سنة 33 و700،
معاصر للشيخ مرة، معاصر. نعم. إيش؟
وهذا أحسن الله إليك، يقول هل ينبغي للشباب المستقيم أن يذهب للنزهة والاستراحات واللعب بالكرة وغيرها وإخوانهم يقتلون في غزة، هل من كلمة توجيهية في ذلك؟
لا إله إلا الله، قطعا ما نقول أنه يحرم، لكن كان أنه يعني الإغراق في اللهو والانبساط والانطلاق، كان ينافي الشعور بحال المسلمين، وإلا قد يكون بعض أولئك الشباب لهم إن شاء الله نيات طيبة، يمكن لهم يجدون في نفوسهم، لكن يشعرون أنهم يعني ما لهم دور مباشر وعمل مباشر، وهذا ما يمنع أنهم، لكنهم يعني الإغراق في الله حتى ولو لم يكن هنا، وأحوال المسلمين يعني والمصائب كبيرة، على كل حال ينبغي للمسلم أن يحفظ وقته، والشيء المحدود أمره أسهل. نعم.
يقول شيخنا الفاضل: أنا أصبت بمرض وقد قرر الطبيب إعطائي دواء يزيل الشعر بالكلية حتى اللحية، فهل إذا تركته أكون آثما؟
لا، ما لا تكون آثما، لا تكون آثما، لكن لو تعاطيته لا يضرك. أنت ذكرت اللحية، فإذا سقطت الشعر اللحية على إثر العلاج هذا لا يضرك، لأنك أنت ما قصدت إزالة شعر اللحية، ما قصدت. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما رأيكم بمن يحذف لفظ الجماعة من أهل السنة والجماعة، ويقول ليس هناك يعني ليس هناك جماعة واحدة فقط أهل السنة؟
هذا يريد يعوم ويعمم أهل السنة، حتى في مقابل أهل السنة لفظ أهل السنة يطلق إطلاق عام، وهو مع من عدا الشيعة، فالمعتزلة سنة يا أخي، من أهل السنة في مقابل الرافضة. فسبحان الله، الرافضة صارت طائفة مقابلة للسنة، هم يعترفون سنة وشيعة. لو تقول للشيعة أنت يعني سنة من أهل السنة، قال لا شيعي. فالاسم العام، فقد يكون مراد لف حذف الجماعة يريد به تمييع هذا الاسم، وإدخال كل من عدا الشيعة يعني في مفهوم أهل السنة. نعم.
والسؤال الأخير هكذا ورد، يقول: ما ضابط دعاء الصفة والاسم لله عز وجل؟
الاسم هو الذي تستطيع أن تخبر به عن الله، يعني مما ورد. الله هو العليم، هو الحي، هو القيوم. لكن الصفة الرحمة، هل تقول الله هو الرحمة؟ الرحمة هي الله، فتقول يا رحيم ولا تقول يا رحمة، يا رحمة الله، تقول يا رحيم. فرحيم يدل على الذات والصفة، وهذا اسم. هل تقول إن الرحمة اسم من أسماء الله؟ لا. العلم هو اسم من أسماء الله، اسمه العليم. فرق بين اسم الموصوف واسم الصفة. اسم الصفة يعني رحمة، الرحمة اسم من اسم لبعض صفات الله، الرحمة، رحمة اسم على المصطلحات اللغوية. الرحمة اسم ولا فعل؟ اسم. فلعل هذا هو الضابط. فلا تقول يا رحمة الله، ولا يا عزة الله، ولا يا قدرة الله، قل يا عزيز، يا حي، يا قيوم، يا رحيم. نعم.
نعم يا شيخ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة وأنصحهم لهم، قال: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق، ولا هدى به الخلق، ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من المتفلسفة الإلهية، إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية،
لعنة الله على الكافرين.
ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. لما بين الشيخ رحمه الله مقام النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة والبيان والنصح للخلق، وأنه قد بلغ البلاغ المبين وعلم الناس كل ما يحتاجون إليه، وأول ذلك وأعظمه تعريفهم بربهم ومعبودهم، وأنه بين صلى الله عليه وسلم للأمة ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم مما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عليه، وذلك ببيان ما له من الأسماء والصفات وما يجب تنزيهه تعالى عنه من النقائص. لما بين الشيخ ذلك وقرره بالدلائل العقلية في أول هذه الفتوى العظيمة، نبه إلى أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اقتفى أثره كانوا على الهدى المستقيم، لأنهم تلقوا ما جاء به نبيهم وآمنوا به ودعوا إليه وبلغوه، فهم على الصراط المستقيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالخير كله في اتباع السلف الصالح الصحابة، واتباعهم هو اتباع للرسول، اتباع الصحابة هو اتباع للرسول، لأنهم الذين حملوا العلم عن نبيه كتابا وسنة وآمنوا به وبلغوه ودعوا إليه، وما وصلنا ذلك إلا بواسطتهم رضوان الله عليه، وبواسطة الذين اقتفوا أثرهم من التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم وأئمة الهدى من علماء القرون المفضلة، ثم من سار على طريقهم إلى اليوم. الله أكبر. وهذا كله من ضمان حفظ الله لدينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وأما المنحرفون عن طريقهم، عن طريق الصحابة رضوان الله عليه، وهم منحرفون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة، منحرفون عن اتباع الرسول واتباع السابقين الأولين. يقول: فهم ثلاث طوائف، يعني في باب الأسماء والصفات بالذات ثلاث: أهل تخييل وأهل تأويل وأهل تجهيل. فأما أهل التخييل، فيه التخييل هو التخييل للغير، وهو التخييل للناس، تخييل الأمور على خلاف واقعها، والتخيل هو يختص بالشخص يتخيل، فإذا تخيل يتخيل أمورا لا حقيقة له. يقال في الأمر إذا أريد الحكم عليه بالبطلان يقال له هذا خيال، يعني خيال ليس له حقيقة. وأصحاب التخييل هم المتفلسفة أو قل الفلاسفة. ويخص شيخ الإسلام في غير هذا الموضع، يخص الفلاسفة الإسلاميين. أما الفلاسفة الذين يعني لم ينتسبوا للإسلام فأولئك
يعني ملاحدة ظاهرا وباطنا لا ينتسبون للإسلام، لكن هؤلاء الفلاسفة المنتسبون للإسلام. يخص منهم الفارابي وابن سينا، هؤلاء هم هما أبرز المنظرين لفكر الفلسفي في هذا الشأن. يقول هؤلاء الفلاسفة إن الرسل لم يخبروا بالأمر على ما هو عليه فيما يتعلق بالله واليوم الآخر، بل هم يخيلون للناس، فما أخبروا به عن الله إنما هو تخيل، أنه في السماء وأنه كذا وأن له وجه ويدين وأن له كذا وأنه يقوم به علم وسمع وبصر وأنه يتكلم وأنه يأتي وأنه كل هذا تخيل، كله تخيل، وإلا فالواقع بخلاف هذا كله، فلا تقوم بالله أي صفة ثبوتية، بل يصفونه بالسلوب فقط أو بسلب النقيضين. وكذا يقولون في اليوم الآخر، ما أخبر به الرسول عن اليوم الآخر إن الناس يبعثون من قبورهم ويخرجون وتتشقق الأرض والسماء تنفطر وما يجري من هذا، وأن الناس يحشرون ويجمعون ويذهبون إلى الجنة أو نار، وأن الجنة فيها يعني أهلها يأكلون ويشربون ويتمتعون بالحور، وكذلك أهل النار أنهم يحشرون ويدخلون النار محرقة وفيها كذا وكذا وسلاسل، كل ذلك تخيل، وإلا فليس هناك بعث، ما في هذه الأجسام التي تدفن في الأرض لا تعود، يعني في بعث روحاني، يعني الأرواح، يعني الأرواح بس، الأرواح يعني يمكن تنعم أو تعذب بس، وكيف يكون عذابها يعني. المهم أنها تصير في الأرواح الطيبة تكون في سعادة، أرواح كذا، ما في جنة، ما في فيها مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناكل. فكل ما أخبرت به الرسل من شأن الله وصفاته وأفعاله وما أخبرت به عن اليوم الآخر، كل ذلك تخيل. أي كفر هذا؟ أعوذ بالله. الذين أنكروا البعث من المشركين أهون، كفرهم أهون من كفر هؤلاء، لأن كفر أولئك صريح واضح، وهم يقرون بالله أيضا، يقرون بالله وبأنه في السماء ويقرون ويثبتون له أشياء كثيرة مما ورثوه منه. يقول إنها يقول شيخ الإسلام، وهؤلاء الفلاسفة الذين يقولون أو يقولون بالتخيل وأن الرسل يخيلون للناس، هم فريقان، منهم من يقول إن الرسول يعرف الحقيقة، يعرف إن ربه ليس يعني ليس كذلك، ليس موصوفا بهذه الصفات، لكنه فهو يعرف الحق. ما هو الحق عندهم؟ الحق إن هذا الوجود يعني صادر عن العلة الأولى، علة صدورا ذاتيا واجبا، لم يصدر عنه هذا الوجود صدور الفعل عن الفاعل، وأنه بمشيئة واختيار له، وأن ما يسمونه بالعلة الأولى هذا لا تقوم به أي صفة. فالرسول يعرف الحقيقة، ويعرف أيضا إن ما في بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار فيها مآكل ومشارب، لكنه من أجل استصلاح الناس، يعني من يريد يدعو الناس إلى يعني التقرب للإله وفعل الأخلاق ويعني التخلق بالأخلاق الفاضلة وترك الأخلاق السيئة، ويتعاملوا بالإحسان ويتركوا العدوان، عدوان بعضهم على بعض. لا يقول ما لا يمكن دعوة الناس إلا بهذه الطريقة، أعني بطريقة التخيل، يصور لهم الأمر هكذا، لأن الحق ما يستطيع الناس أن يفهموه. إذا قيل لهم إن الخالق هذا لا ليس بكذا وليس بكذا، ما تطيقه عقولهم، لأن عقولهم صحيحة وعقول هؤلاء فاسدة لا تطيقها. فيخاطبون، يقول يخاطبون الجمهور، الجمهور هم العامة اللي ما يعني ما يمشي معهم إلا لا تمشي الدعوة معهم إلا بهذه الطريقة، إنه يخيل لهم وكذا. فالرسول يكذب للمصلحة، يكذب للمصلحة، مصلحة الناس، يخيل لهم أن ربهم كذا أو أنهم يبعثون ويجازون على أعمالهم الصالحة وأعمالهم السيئة، من أجل أنهم يستقيمون ويمتثل ويطيعون ويتخلقون. وهذا يعني هذا الرأي عليه ابن سينا، ابن سينا على هذا، على هذا المذهب، يرى أن الرسول يعرف الحق ولكنه يعني خيل للناس، للجمهور، للعامة يعني ما لا تطيق عقولهم خلافه. والرأي الثاني أن الرسول ما يعرف الحقيقة، الذي يعرفون الحقيقة هم الفلاسفة، أما الرسل فهم لا يعرفون الحقيقة، بل هم النبوة كلها تخيل، فالنبي هو الذي تتحقق فيه ثلاث صفات: قوة التخيل وقوة التخيل والتخيل، وقوة الحدس يعني والظن والتفرس يعني على وجه التقريب، وقوة التأثير في المادة، في مادة العالم. فهذه خصائص النبي عندهم، يصير عنده. فالفريق الثاني، الصنف الثاني من أهل التخيل، يقول إن الرسول ما يعرف الحقيقة لكنه تخيل ويتخيل أنه يخاطب وأنه يرى أشباح نورانية، كل تخيل، ما يسبح في خيال، لعنة الله على الكافرين. فهو يقبل الناس بحسن نية، يعني ما عنده يعني عنده تخيل أن الإله أو أن خالق الوجود انه بهذه الصفه التي يذكرها، تخيل وبلغ الناس ما تخيله على انه حقيقه، على انه حق. وهذا يعني مع الكل انه كفر وضلال، لكن هذا اقبح، اليس اقبح؟ اقبح. والمعروف بهذا هو الفارابي، شيخ الاسلام ذكر في غير هذا الموضع ان ابن سينا على المذهب الاول والفارابي على الثاني. فهذا مذهبهم في يعني مذهب الفلاسفة الإلهيين ومن تبعهم من المتكلمين والصوفية، من باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. والصنف الثاني هم الذين قال عنهم الشيخ إنهم يفضلون بعض الفلاسفة على الرسل، لأن الفلاسفة فاهمين الواقع، والرسل لا، ما لا يعرفون الحق في نفس الأمر، فكل ما عندهم هو تخيل ويخيلون به على الناس أو يخبرون الناس بما تخيلوه على أنه حقيقة. وكلامهم هذا في النصوص الخبرية، كلامهم هذا في النصوص الخبرية فيما أخبر الله به ورسوله عن الرب تعالى عن نفسه، ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله، وما في الكتاب والسنة من الأخبار عن المعاد. هذا مذهب أولئك الملاحدة الفلاسفة. وأما الباطنية فالفقرة الآتية تابعة يقول أنهم أيضا يعني هؤلاء يقتصرون على هذا في النصوص الخبرية الاعتقادية، وأما النصوص العملية الأوامر والنواهي والتشريعات فغلاتهم وهم غلاة الباطنية أو الباطنية فإنهم يقولون أيضا إن هذه النصوص التشريعية أوامر ونواهي وحلال وحرام هذه أيضا ليست على ظاهرها الذي يفهمه المسلمون، بل لها معاني باطنة خلاف ما يعرفه المسلمون منها. فيقولون إن الصلاة ما هي بهذه اللي صلاة فيها ركوع وسجود هذا فهم العوام، أما الحقيقة إن الصلاة المقصودة المراد بالصلاة التي يعني أمر الله بها بزعم كما يقولون أو التي أمر بها هذه هي معرفة أسرار المذهب أسرار الباطنية، هذه الصلاة معرفة الأسرار هي الصلاة، وكتمان الأسرار عن من لا يؤمن بها هذا هو الصيام إمساك، لا بد يمسك طول السنة ما بس رمضان لعنة الله على الكافر. والحج ليس هو الحج إلى البناية اللي هناك في مكة لا هو الحج إلى الشيوخ إلى الأئمة إلى العارفين المحققين. ذكر الشيخ الإسلام هذا المعنى في التدمرية وهنا يمكن نسمع وهلم جر ويمشي، وكل الأمور التي في النصوص يؤولونها لا تأويل، مثل ما مر عليكم يؤولون غلاة باطنية الشيعة عندهم فلسفة تبت يدا أبي لهب أبو بكر وعمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه عائشة لعب في القرآن، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، تفسير هذا تفسير الباطني، ويمرون على القرآن كثير منها هكذا، ولا بأس نحكي القصة التي ذكر الشيخ الإسلام وغيره. وقال إن باطنيا كان عند أحد الخلفاء فقال تليت آية أو ذكرت آية في النحل يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، قال هذا الباطني الخبيث السفيه الأحمق هؤلاء تدري يا أمير المؤمنين هؤلاء هم أهل البيت. فكان عند في المجلس رجل يعني ما هو صاحب علم شرعي أظنهم قالوا فلان أديب شاعر، فقال جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون آل البيت، بس انتهى بدون فلسفة. هذه أغنت عن جلسة للمناقشة والرد والردود انت. ومن يعني أقوال أولئك الملاحدة الباطنية إن العارف إذا بلغ الواحد المنزلة العالية في المذهب خلاص وصل أظن هذه هي الجنة حقتهم، تسقط عنه التكاليف فلا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء، إنما هذه الواجبات على العام اللي معه بعد تمكنوا في المذهب الباطني اللي إذا كان الرجل يقول هذه عبارته في التدمرية يا شيخ، فإذا كان الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم أسقطوا عنه التكاليف، أسقطوا عنه الواجبات وأحلوا له المحرمات. هذا المعنى في الفقرة التالية. نعم.
قال رحمه الله: وأما الأعمال،
يعني الكلام الأول في ماذا؟ في الأخبار. والآن يعني هذا مذهبهم وموقفهم من النصوص الخبرية. أنتم تعرفون النصوص خبرية وطلبية، الطلبية المتعلقة بالأعمال والخبرية المتعلقة بالعلم والاعتقادات. نعم. وأما الأعمال،
وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى،
مجرى التخييل أو مجرى يعني التفسير الباطن. نعم.
ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. وأما أهل التأويل،
انتهى حسن. طواه طوية سريعة النقطة هذه، وتفصيلها يعني بعضه ما ذكرته لكم من كلام الشافعي التدمرية وفي غيرها من التأويلات الخبيثة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله. نعم. وأما
أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن
لم يقصد بها
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.
الطائفة الثانية طائفة أهل التأويل، الذين يؤمنون بالله وأنه فاعل مختار، وأن هذا القرآن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، يعني فهم يؤمنون. فرق كبير بين هؤلاء وأولئك، لكن عندهم إن نصوص الصفات ظاهرها باطل، لأن ظاهرها هو التشبيه، ظاهرها إثبات أن لله سمعا وبصرا ويدين ووجها وعينين، وأنه مما جاء في النصوص، وهذا تشبيه، هذا يتضمن التشبيه وهذا باطل. ولكن الرسول لم يقصد بما أخبر به أن يعتقد الناس هذا الظاهر، لم يقصد أن يعتقدوا هذا الظاهر الباطل. سبحانك، هذا بهتان عظيم. إنما قصد أن يفسروه. نعم، يقول إنما قصد منها معاني هو لم يبينها، قصد من هذه النصوص معاني لم يبينها، وأراد إن الناس هم الذين يجتهدون في تفسير هذه النصوص وتأويلها، بتفسيرها بمعان تخالف ظاهرها، وأن هذا من جملة الابتلاء، فيؤجرون على بذل الجهود وإجهاد النفوس والأفكار والعقول لمعرفة مدلولات هذه الآيات والأحاديث آيات وأحاديث الصفات، لأن الحق على هذا لا يعرف من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكما تقدم إن الطريق في معرفة صفات الرب سبحانه وتعالى هو العقل، لا يعرف تعالى بهذه النصوص، فإن هذه النصوص تدل على الباطل، على التشبيه، على خلاف ما يجب لله سبحانه وتعالى. إذن الحق الذي يجب اعتقاده في رب العالمين هذا لا يعرف من جهة الرسول، وإنما يعرف على حد قولهم وزعمهم، إنما يعرف بطريق العقل. فلما جاءت هذه النصوص دالة على إثبات الصفات والعقل يدل على نفيها صار تعارض، فقالوا لابد من تقديم العقل على النقل. وقالوا هؤلاء أهل التأويل قالوا إذن هذه النصوص من أجل الخروج من هذا التعارض لابد من تفسيرها، فالرسول لم يقصد من الناس أن يعتقدوا ظاهرها، لم يرد أن يعتقدوا الباطل، إنما قصد منها معاني هو لم يبينها، لكن حال الناس في ذلك إلى عقولهم، إلى عقولهم. فكما يعني زعموا أنهم أن الطريق في معرفة الله هو العقل، فكذلك تفسير هذه النصوص يرجع فيها إلى العقل، فلا بد من تفسيرها بمعان لا تصادم ما دل عليه العقل في شأنه تعالى. وهذا ظاهر الفساد، وتقدم في كلام الشيخ يعني ما في هذا القول من الفساد والبطلان، وأن وعلى هذا إن القرآن والسنة ليس فيها البيان والهدى والشفاء للعباد في معرفة ربهم وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، إنما الطريق في هذا هو العقل. بل النصوص يعني تضل الناس لأنه يظهر منها خلاف ما يجب اعتقاده، يدل ظاهرها على الباطل، ظاهرها كفر وباطل تشبيه. قال لكم الشيخ فيما مضى يقول إن هذا يستلزم أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم، لأن حالهم قبل الرسالة وبعدها سواء، هذا تقدم. فهذا يعني تحقيق مذهب أهل التأويل. ثم الشيخ في الفقرة التالية يضرب بعضهم ببعض، يقول إن نعم تقديم لهذا أهل الكلام يوافقون الفلاسفة في الحقيقة في نفيهم للصفات، وأن هذه النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرها، وأن ظاهرها خلاف الحق، هذا قدر مشترك بينهم. إلا أن الفلاسفة يقولون إن هذه النصوص تخيل وليس لها معاني، هذه تخيل ولا يطابق ظاهرها الواقع، بل ظاهرها خلاف الواقع. المتكلمون نعم يوافقونهم على أن ظاهرها غير مراد، وأن ظاهرها باطل لا يطابق الواقع، لكن يقولون إن هذه النصوص الرسول قصد منها معاني كما تقدم. ففرق بين الفلاسفة أولئك وبين المتكلمين فرق كبير في هذا الشأن. وهناك الفرق الآخر، وهو أن المتكلمين كالمعتزلة والجهمية ومن تبعهم في بعض ذلك يقرون باليوم الآخر، يقرون بالبعث، بعث الأجساد والجنة والنار، وأنهما حقيقتان. وإن كان لهم فيها المتكلمون كالمعتزلة لهم في الجنة والنار اعتقادات تخالف الأدلة، لكنهم يقرون بالجنة والنار، جنة فيها الأنهار والمساكن والقصور، كل هذا يقرون به ويقولون أنه حقيقة، إن هذه النصوص إنها على ظاهرها، وكذلك البعث والنشور وتشقق الأرض وانفطار السماء كل ذلك يقولون إنه حقيقة. فهنا الشيخ يستغل هذا الاختلاف. إذن الفلاسفة يجرون النصوص كلها على وتيرة واحدة، وأنها كلها تدل على خلاف الواقع، نصوص الأسماء والصفات ونصوص المعاد. الفلاسفة المتكلمون لا، يوافقونهم في الجملة على ما هو ما ذكر من الفرق، يوافقونهم فيما يتعلق بالنصوص، فينفون كل أو كثيرا مما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته، ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عن رسوله، فبينهم وفاق مع الفلاسفة. فإذا المعتزلة ونحوهم من المتكلمين احتجوا على الفلاسفة في أمر المعاد، وأرادوا أن يقيموا الحجة عليهم في أن المعاد حق، وأن البعث حق، وأنه وأنه وأن الجنة حق، لأن هذه نصوص قد يعني علم بالضرورة أن الرسول جاء بها وأخبر بها ولم يتأولها أحد، وأنها لا تقبل التأويل. قال لهم الفلاسفة: وأنتم أيضا إذن أنتم قلتم يعني وافقتمونا على أن نصوص الصفات لا يقبل العقل ظاهرها، وأنه لا بد من تأويلها لمخالفتها الظاهر، فهذه الأخبار يخالف ظاهرها العقل. ونحن نقول أيضا إن نصوص المعاد يخالف ظاهرها العقل، فما تحتجون به علينا في إثبات المعاد نحتج به عليكم فما تحتجون به علينا في نصوص المعاد هو نحتج به عليكم نعم فما تحتجون به في نفيكم للصفات هو حجتنا عليكم في إثباتكم للمعاد. يعني نقول يقول الفلاسفة: قولوا في نصوص المعاد ما تقولونه في نصوص الأسماء والصفات. وحينئذ يأتي دور أهل السنة معهم، فيقول أهل السنة للمتكلمين: ما تردون به على الفلاسفة في نصوص المعاد هو حجتنا عليكم في نصوص الصفات. اسمعوا هذا المعنى في الفقرة التالية. نعم.
قال رحمه الله: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء
يعني المتكلمين، يعني المتكلمين الذين أولوا نصوص الصفات، يعني من المعتزلة، بل ومقصوده الأول الأشاعرة. نعم.
إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا.
نعم، نفور الناس عن مذهب الفلاسفة مشهور، ما له قبول أبدا إذا قيل له من هذا كذا وهذا كذا. أما مذهب المتكلمين فهو الذي دخل على الناس، ولأنهم يظهرون أن إثباتهم أو نفيهم للصفات أنه من باب التنزيه، تنزيه الله يعني التشبيه. نعم.
بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. نعم. وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
نعم.
ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.
ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه. فقال له الفلاسفة: ما تحتجون به في نفيكم للصفات هو حجتنا عليكم في نصوص المعاد. نعم.
فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان.
هذا كلام المتكلمين ردا على الفلاسفة، يقول: نحن نعلم أن الرسل جاءوا بنصوص المعاد وفي أمر المعاد والجنة والنار، وأنهم جاءوا بها، وأنها معلوم بالضرورة أنهم أرادوا حقائقها. نعم.
وقد علمنا الشبه المانعة منه.
إيش؟ لا، هذا كلام الفلاسفة. نعم.
ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.